والخطايا دي متعلقة بالعنوان يعني اللي احنا اتكلمنا عنه، مراتب العلم وأهلي، وسؤال من هو العالم وما شابه ذلك. يعني السؤال دلوقتي اللي بيطرح نفسه، هل كل حد عنده طرف من المعارف الشرعية وعنده طرف من المعارف الشرعية التي يشتغل بها المتشرع، يعني يكون عالما، يكون فقيها، يكون شيخ يعني بالإطلاق العرفي واستعمال العرف لكلمة شيخ، يعني هل هيكون شيخ في الحالة دي، يكون عالم؟ يعني مثلا في التاريخ الإسلامي، حتى في التاريخ الإسلامي، الأدباء والشعراء، الأدباء يعني الأديب، يعني الأديب في التاريخ الإسلامي كان بمنزلة المثقف في الحالة المعاصرة. يعني هو كان مثقف واسع الاطلاع، يعني بعض الأدباء كان يحفظ متونا فقهية، وبلا شك مطلع على كلام الفقهاء ويعرف كلام الفقهاء ونحو ذلك، ويعرف كلام الأصوليين ويعرف كلام النظار، وعنده معارف متنوعة. فالأديب مش كان واحد يحسن الصياغة، يعني بعض الناس يتصور أن الأديب هو من يحسن الصياغة ويحسن يعني تنميق الكلام ونحو ذلك، لا، الأديب هو إنسان مثقف واسع الاطلاع في مجالات مختلفة. هل كان الأديب، هل كانت هذه الطبقة المثقفة من الأدباء والشعراء ويعني وجلاس الملوك ونحو هذا، نحو هؤلاء، يعني هل كانوا علماء؟ يعني هل كانوا يعدون من العملاء وحملة الدين؟ ونفس الفكرة بقى، يعني كذلك مثلا حتى في المعاصرين، يعني أهل اللغة والأدب من المعاصرين في الطبقات المعاصرة، هل يعدون؟ يعني اللغة بلا شك لها ارتباط كبير جدا بالشريعة وبعلوم الشريعة، فبالتالي يعني من كان عنده تعلق كبير بعلوم اللغة، وعلوم اللغة أي حد هيكون عنده تعلق بعلوم اللغة هيكون عنده نظر في أمور بيانية وبلاغية شرعية بلا شك إسلامية، هل هو بالضرورة إذن متشرع شيخ عالم يحمل عنه الدين؟ يعني بالمناسبة يعني حتى يعني سيبك من الوضع بتاعنا الأيام دي، يعني في طبقات المعاصرة القريبة يعني كان هناك كثير من النصارى المحققين تحقيقا عظيما جدا في علوم العربية. يعني كان من هؤلاء مثلا إبراهيم اليزجي صاحب كتاب بديع جدا اسمه نجعة الرائد، كتاب في الألفاظ الكتابية، من أجمع ما كتب أجمع ما كتب تقريبا في هذا الباب، لدرجة أن حتى يعني طبعا الرجل له كتابات وله رسائل وفيها أمور يعني فيها أمور متعلقة ببلاغة بعض الآيات وما شابه ذلك. كان نصرانيا طبعا، هو ابن نصيف اليزجي، وطبعا نصيف اليزجي أيضا كان من الأدباء الكبار، وكان من له باع في اللغة، وكان أيضا نصرانيا، لدرجة حتى أن إبراهيم اليزجي في بعض طبعات نجعة الرائد كان مكتوب الشيخ إبراهيم اليزجي، وكان هذا يقال يعني بعض هؤلاء من المشتغلين باللغة ونحو هذا من النصارى كان يقال الشيخ فلان. فبالاستعمال العرفي لهذه اللفظ، يعني هل ممكن نعد النصارى المهتمين باللغة ونحو هذا من المعارف؟ يعني بما في ذلك طبعا عندهم نظرات في تفسير القرآن وفي تأويل ما فيه من الألفاظ، ويفهمون ذلك جيدا يعني في التفسير اللغوي للقرآن، ويشتغلون بهذا ويهتمون بهذا واستخراج البلاغة القرآنية، ودي شغلته، ده مجال اهتمامه، وبلا شك من أرفع النصوص العربية القرآن بلاغة، فهو يشتغل بذلك من باب اشتغاله. هل إذن هو عالم؟ هل هو شيخ حامل للدين؟ نفس الفكرة، مش بس كمان الأدباء والشعراء في الطبقات الإسلامية المتقدمة، لكن الفلاسفة والمتفلسفة المتقدمون، يعني الفلاسفة والمتفلسفة الذين كانوا يعدون عند المشايخ بقى والعلماء وحملة الدين، كانوا يعدون زنادقة. هل ما أنت متخيل هم كانوا يعني خلوة من العلوم الشرعية؟ لا خالص، يعني كان عندهم اطلاع على الفقه، وكان عندهم اطلاع على آراء على الأقوال في الفقه، واطلاع على يعني علوم الإسلامية المختلفة في هذا الباب، وعند يعني عندهم جوانب عدة منها، يعني وهذا ظاهر في كلامهم وظاهر في كتبهم، عندهم اطلاع واسع، يمكن يكون أشد اطلاع من اطلاع بعض طلبة أهل العلم، يعني بعض طلبة العلم مثلا المعاصرين ونحو ذلك. فهل هو إذن هو عالم شرعي، يعني بمعنى أن يعني من طبقة العلماء الذين يقتدى بهم في الدين، حامل للدين؟ هذه مسألة مهمة. نفس الفكرة حتى يعني أذنب هؤلاء من المفكرين المعاصرين، يعني ما دي بقى مشكلة، يعني دول دول كان دول بقى يعني دول اللي صنعوا او اشبههم في المعاصرين من يسمى بالمفكر. تمام، المفكر ممكن يكون مفكر اسلامي وزنديق واسمه مفكر اسلامي. يعني مثلا احنا قريبا كان حصل كان حصل هيصه كده حوالين موت حسن حنفي. حسن حنفي ده زنديق، زنديق يعني قولا واحدا. تمام، وما يحكى عنه وما الموجود في كتبه وكلامه في محاضراته وفي ندواته وحتى يعني كلامه هو عن نفسه يعني في مذكراته، راجل زنديق يعني. تمام، ومع ذلك كان يلقب بالمفكر الإسلامي، ومش من فراغ، مش من فراغ. يعني كتاب من العقيدة للثورة بتاع حسن حنفي ضخم جدا جدا، وفيه بعض التحقيقات الكلامية والتاريخية، والله بعض طلبة العلم، بعض طلبة العلم من الإسلاميين لا يستطيع أنه يحقق. هو راجل شغلته كده، هو راجل وظيفته، راجل وظيفته كده ان هو يقعد يبحث. نفس الفكره بالظبط، يعني ايه الدين الاكاديمي، الدين الاكاديمي سواء في الشرق او في الغرب. يعني نفس جورج مقدسي ده اسلامي عالم، لو ايه كمان يعني، انت لو انت سلفي وتايم، جورج مقدسي سلفي وتايم، حنبلي حنبلي يعني، لو انت حنبلي جورج مقدسي حنبلي، ويدافع عن الحنابلة ويعظمهم ويعظم جدا ابن عقيل ويدافع عنه ويحط على الاشعريه مقابل اهل الحديث والدفاع، يعني الدفاع عن اهل الحديث والحنابلة. هل جورج المقدسي بقى شيخ الإسلام، عالم من العلماء؟ وائل حلاق، وائل حلاق في تجميله للفقه الإسلامي وعمق الفقه الإسلامي، يعني له نظرات قوية متينة في إيه؟ في الثناء، وإن كان طبعا في كلام آخر، لكن في النهاية في كلام متين في عن الكلام عن الفقه والفقهاء وتحليلات عميقة جدا. فإذا على حلاق عالم يؤخذ عنه الدين، لأنه عنده هذه المعارف وعنده هذه التحليلات وعنده هذه النظرات. فنفس الفكره، ما هو حسن حنفي يعني مجرد اكاديمي، دي شغلته، هو راجل موظف، دي شغلته، راجل باحث اكاديمي. لكن زي ما قلت لك في بعض كتبه فعلا من التحقيقات ومن الجمع المعرفي ما لا يقوى عليه بعض طلبه العلم المعاصر. وان كان طبعا في تخليط كتير جدا جدا، يعني الراجل استاذ تخليط يعني، لكن انا بتكلم على يعني معالجه هذه المعلومات. يعني سبحان الله بتبقاش عارف يعني عارف الكلام ده طلع ازاي من واحد مثلا جمع كل ايه، يعني بذل كل هذا الجهد في جمع كل هذه الاطراف، في الاخر بيقول كلامها يعني مضحك لهذه الدرجه. ونفس الفكره يعني فيما في الاكاديميه، مش الاكاديميه الغربيه بس، الاكاديميه الشرقيه حتى في الاروقه ذات الطابع الشرعي. يعني هو في بعض اساتذه الازهر، بعض الأساتذة الموجودين في الأزهر معروف يعني بلا شك، يعني في غاية الرقة في الديانة بشكل واضح، وعنده معارف، عنده معارف شغلته يعني. وفي اللي ما عندوش معارف، لكن ده موجود وده موجود. ونفس الفكرة بعض الناس اللي عندهم معارف متينة جدا في اللغة مثلا، في من أساتذة دار العلوم كان في رقة شديدة جدا في الديانة وطعن في الدين كمان. هو راجل أكاديمي موظف علم، هل ده عالم؟ هل ده عالم؟ هل ده حامل للعلم؟ هل هذا حامل للدين يقتدى به في الدين؟ هذه كلها أسئلة مهمة جدا، والموضوع هيتزايد أو بدأ يتزايد في العلم وتزايد مع السيولة المعرفية الحالية. تخيل ده جورج المقدس بقى قاعد ما بين الكتب، عشان دي شغلته بقى، هو راجل نفسه من ده، دي شغلته، قاعد ما بين الكتب ليل نهار وبيفل يعني بيفل الكتب وبيتعب وطلعان عينه عشان يجمع هذه الايه هذه المعلومات نوعا ما. لكن تخيل بقى مع السيولة المعرفية الحالية، يعني في زمن السوشيال ميديا وزمن الانترنت وزمن توفر المصادر، بأهون الايه بأهون الطرق. فبمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة في ظل هذا شوية فهلوة وكاريزما زائد شوية تقليب على النت ومتابعة بعض الحسابات او حتى جرد بعض الكتب فعلا والجلد على هذا، هيطلع لك ايه؟ طلع لك مفكر ناقد او نظار او واحد بتاع فقه، يعني لابس ثياب بتاع الفقه، أو حتى متصوف وصاحب رقائق بيعرف يقول كلام حلو جميل، أو في كل اتجاه. يعني بغض النظر أنت عايز يطلع أي ناقد للدين ولا مدافع عن الدين ولا مدافع عن أي مذهب أو عن أي تيار، ويعني وظاهر في أنهي من أنهي جهة ومن أنهي علم، هيطلع أي حاجة في أي مكان بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة من غير كبير جهد. عنده معلومات؟ عنده معلومات. ذكي؟ ذكي عادي، ممكن يكون زي ما انت فعلا فهلاوي وكاريزماتيك كده ويعني ايه وذكي. تمام، عنده، ممكن يكون كمان عنده معالجات مختلفه وممكن تكون جيده زي اي مستشرق. هو في الاخر هو وائل حلاق مثلا ما عندوش معالجات جيده؟ طبعا عنده معالجات جيده جدا ورائعه، كثير من المستشرقين عندهم معالجات متينة فعلا، سواء في أمور تراثية أو في أمور واقعية إسلامية. لكن في النهاية فممكن يكون زي أي مستشرق عنده معالجات مختلفة، ممكن تكون كويسة ممكن، لكن في الغالب مستوردة، يعني مش ناشئة من حاضنة التجديد الإسلامي، مش طالعة من دماغ يعني إيه معجونة بالروح الإسلامية، معجونة بالشريعة، ففي النهاية فاختلطت بالواقع مع هذا الاندماج الشرعي أو معجونة في الشرع، واختلطت في الواقع مع هذا فأبدعت معالجات. لا، هو في النهاية بيستورد معالجات برضو، واسع للطلاع فبيقرأ عنده. فبالتالي انت لما تقرا هنا وتجمع مجموعه من المعالجات، بتركب منها معالجات، وفي النهايه بتطلع بكلام مختلف. لكن من كيسك حقيقه، من ابداعك انت، وبالتالي انت متحكم في كل المدخلات اللي طلعت هذا. لا، عشان كده كان يعني تعرفون مثلا الاثر ان فلان ليس بفقيه، جعل الشافعي وغيره. لماذا ليس بفقيه؟ انما ينقل اقوال الناس، يحفظ اقوال الناس وينقلها ويختار بينها، ده مش فقيه. ما مين الفقيه؟ فقيه الذي يستنبط أصولا ويبني عليها. لكن واحد جاب أقوال الناس ووازن ما بينها واختار حاجة، دي مش بفقيه. فكذلك هنا في النهاية برضو يعني هو في الآخر ما أبدعش وما أنشأش هذه المعالجات، ولكن استوردها بشكل أو بآخر بما فيها ما يعني من تشوه أحيانا، بما فيها من تنافر أحيانا مع أصوله أصلا، اللي ممكن يكون ظاهرا بيحامي عنها، لكن ممكن يكون هذه المعالجات موجودة، ممكن جدا، ممكن ينتصر لمذهبك ومسلكك، ممكن زي أي مستشرق برضو عادي خالص، مهما كان مسلكك ده إيه ومذهبك إيه، ممكن زي ما قلت لك جورج المقدس رجل نصراني أو حنبلي أكتر من حنبلة، تمام. وممكن يكون الأمر عنده دين، ممكن يعني ممكن يفعل هذا وأمره عنده دين والكلام ده كله، عنده حب لدين ممكن، لكن مع هوى وجهل وتأويل، هو شايف ان هو كده بيعمل، هو كده احسن لما بيعمل ذلك، يعني لما بيقضي الموضوع، لما يعني بيتعامل بالفهلوة وبينتج يعني يعني ايه نتائج هذه الفهلوة وبيقدم نتائج هذه الايه الفهلوة. وممكن برضو في المقابل يكون مجرد باحث اكاديمي معرفي مستشرق موظف علم، أو واحد مش فارق مع الدين أصلا ولا فارق مع المسلك، وممكن ممكن النهاردة يقول يعني يدافع، يقدم رؤية تدافع عن الدين، وممكن بكرة يقدم رؤية تهدم الدين، هو أصلا ما كانش فارق معه، هو عادي تبنيه لهذه الرؤية اللي عجبك النهاردة زي تبني جورج مقدسي الحنبلي. هو في الآخر الراجل بيروح بعد كده يعني إيه يعني يعبد المسيح زي أي مستشرق، أقعد النهاردة ينتصر أهل السنة ولا ينتصر جون هوفر، ينتصر ابن تيمية وعظ ابن تيمية وعادي في الآخر، هو يعني رجل مش مسلم مثلا في الآخر، ده شغل. أنا بقعد النهاردة باجي على المكتب، بعمل شغلي، تمام. زي ما أنت قاعد مثلا واحد باحث في الفلسفة وقاعد مثلا عمال ينظر مثلا لقول بعض الفلاسفة الغربيين مثلا في مسألة من مسائل الفلسفة، ويقدم رأي مثلا كانت على غيره مثلا يعني ينتصر له، عادي شغلتي. أنا في الآخر بدرس ده في الجامعة، رجل مدرس في الجامعة فمايل للي موجود وبشرحه، يعني عادي بقدم أبحاث فيه عادي، هو نفس الفكرة. فبالتالي ممكن يكون برضو الشخص ده يعني ممكن يكون في شخص كده مجرد باحث أكاديمي بس، زيه زي المستشرقين، موظف علم زي كمان جمال حمدان، هو موظف علم بس، ممكن جدا طبعا. وبالتالي النهاردة ممكن يقول القول وبكرة أو يعني النهاردة ينصر مسلكه وبكرة ممكن يهدي الدين كله، مش فارق معاه، الموضوع أبسط من كده بكتير عنده، يعني لا ينطلق من شيء. السؤال بقى يعني كل هؤلاء احنا اتكلمنا عنهم، دول مشايخ بالمعنى العرفي، يعني دول علماء، دول يؤخذ عنهم الدين؟ مفيش حد يقول كده. مشكلة بعض الناس بقى ان هم تصور ده، يعني في الاخر من خدع في مثل هذا وبعد كده ده ضيعه وصدمه وجعله يتيه، ومشكلته ان هو تصور هذا، هي مشكلة متصور. لكن في النهاية أي عاقل يعرض هذه النماذج نتكلم عنها على معيار العلمية، معيار الفقهية، انتم مش علماء، لا يحمل عنهم الدين، لا يؤخذ عنهم الدين. مشكلتك انك تعلقت بهؤلاء، ضمنت ان ما عند هؤلاء ان هو هذا هو الدين. نفس الفكرة حتى الكلام في الوعاظ والدعاء ونحو ذلك، يعني دي قضية قديمة. ابن الجوزي ليه كلام مشهور، يقول كان الوعاظ في قديم الزمان علماء فقهاء، قال وعلى ذلك لا ثم خست هذه الصناعة فتعرض لها الجهال فبعد عن الحضور وعندهم المميزون عن الناس وتعلق بهم العوام والنساء فلم يتشغلوا بالعلم وأقبلوا على القصص وما يعجب الجهل وتنوعت البدع في هذا الفن. يعني مع إيه؟ مع اعتزالنا للناس الفيمينستية. فبالتالي يعني دي مشكلة قديمة، دي مشكلة. وطبعا ده مرتبط بأزمة قضية تبسيط العلم الشرعي أو تبسيط الدين ونحو هذا ودعوة الناس إليه. يعني إحنا عندنا نموذجين متطرفين، يعني طيب السوق. نموذج اللي بيحاول يحول الدين لكهنوت فعلا، يعني زي هذا الرجل اللي يقول لك ايه، اللي جه يكلمك ان تذكير الناس العامه بالسنن، اللي في الاخر تذكير الناس بان هي تصوم الاثنين والخميس، تذكير الناس ان هي تصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، تذكير الناس ان هي تصوم يوم عاشوراء، ان هذا ايه، ان هذا ما هذا لا يصح ولا يجوز، وهذا من ليس المفروض اهل العلم هم اللي يذكروا بالناس. دي بعد هذه كهنوتيه حرفيا، يعني اللي كان بعض الناس بيدعي ان العلماء والمشايخ بيحاولوا يدوني كهنوت، او فعلا ده بالضبط، يعني ده بالضبط مساله تحويل الدين لكهنوت. وفي المقابل عندك الطرف الثاني اللي هو في النهايه اي حد يعني محب للدين ونحو ذلك يتكلم زي ما هو عايز من باب دعوه الناس للدين ونحو هذا، وتبدا توسع منه بقى. يعني في الاول يكون بيذكر بس بالاثنين والخميس، وبعد كده يتكلم في حكم الاثنين والخميس وحكم كذا، وتوسع منه ويتكلم في مسائل بقى كمان القضاء والقدر، ويتكلم في الذات الالهيه، ويتكلم في العقيده، وتوسع منه على الاخر بقى. يعني دي مشكله ودي مشكله، وطبعا تزداد، يعني مشكله تكبر اكتر واكتر مع للاسف غياب حتى غياب العلماء وطلبه العلم اصلا يعني عن هذا الباب. يعني حتى لو في مع قله هؤلاء اصلا منشغلين بالقضايا الايه، بالقضايا الخاصه يعني التخصصيه، وفي النهايه قال لك انا متخصص في هذا الباب، مش هتكلم غير انا متخصص فيه. طب يعني طب والناس اللي احنا زعلانين منهم ان هم بيتكلموا يعني في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم، طب وبعدين؟ طب مشكله الحقيقه، في ازمه. انا مش عايز اتكلم عن هذه الازمه دلوقتي بصراحه، الموضوع مقرف. يعني معرفه الاشكال نصف العلم كما يقول القرافي. ففي اشكال كبير في هذه القضيه، واشكال حله مش سهل، يعني في حلول طبقيه كده، لكن الموضوع مشكل. والحقيقه السؤال اللي احنا بنطرحه دلوقتي اللي هو الانشغال بسؤال مين هو العالم، ده سؤال مهم وضروري، وسؤال قديم. يعني هنجد العلماء منذ القدم منشغلين بيه. هتجد مثلا الإمام أبو بكر الأجوري مصنف كتاب اسمه أخلاق العلماء، وبيتساءل عن صفة العالم وبيقدم الجواب، مين بقى هو العالم ومين كذا، يتساءل ويقدم الايه الجواب على هذه الأسئلة. هتجد ابن عبد البر الإمام الكبير أبو عمر صاحب كتاب جامع بين العلم وفضله، عامل باب في هذا الكتاب سماه باب من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، ومن يجوز له الفتية عند العلماء. يبقى فيه ما هو كان فيه تساؤل إن في الآخر لا إحنا عايزين مين اللي يستحق أن يسمى، منقول على الفقيه نقول عليه عالم. هذا سؤال قديم وسؤال مهم إن إحنا نشغل به. وعشان كده هنجد حتى نجد العلماء يصنفون مصنفات بعنوان صفة المفتي والمستفتي، ونجد الأصولين يعني يذكرون شروط وحتى الفقهاء يذكرون شروط الفقيه، شروط المجتهد، شروط المفتي. وابن حمدان في صفة المفتي قال ومن صفته وشروطه اللي هو المفتي أن يكون هو يعني العالم الفقيه، هذه الشروط يعني لابد من تحققها في جميع هؤلاء، لابد أن يكون مسلما مكلفا عدلا فقيها مجتهدا يقظا صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به. ولو احنا تأملنا في هذا الكلام في هذه الشروط سواء اللي قالها ابن حمدان دي ولا اللي قالها غيره، هنجد انها بتنطوي على معايير معرفية وذهنية ووجدانية وسلوكية. يبقى صفة العالم حقا في اربع، ممكن نقول اربع انواع من المعايير على الاقل في الكلام اللي قدام ده، معايير معرفية، معايير ذهنية، ومعايير وجدانية، ومعايير سلوكية. طيب من هذه المعايير زي المعايير المعرفية، وللأسف يعني لو بنيجي نتكلم دايما في مسألة من هو العالم والكلام ده كله وحقيقة العلم ورسوم العلم، بيظن دائما إن من هذا الكلام إن المعيار المعرفي متوفر وإن المشكلة في الباقي. يعني هو المعيار المعرفي موجود عند ناس كتير، لكن المشكله بقى في غياب المعايير السلوكيه والوجدانيه والكلام ده كله. والحقيقي ده مش صحيح خالص، ده مش صحيح خالص. المعيار المعرفي العلمي الحقيقي صعب جدا 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 جدا. يعني عشان تكون انسان فقيه بحق، عالم بحق، فالتحصيل المعرفي اللي هو محتاجه فعلا في غايه الصعوبه، في غايه الصعوبه. يعني انت يعني من الكلام يعني من يعني بعض الناس بعض المعاصرين تجد ان هو بيقدم نقد للاصوليين وبيقول ان الاصوليين صعبوا شروط الاجتهاد في شروط الاجتهاد، لان في الاخر ما اللي يشوف شروط الاجتهاد التي وضعها الاصوليين هنجد ان شروط الاجتهاد دي يعني ايه صعبه جدا، لا تكاد تتحقق في احد. والواقع لا مش كده، الواقع فعلا ان دي شروط الاجتهاد، ان الاجتهاد يستحق هذا بالفعل، بل بالعكس بالعكس. يعني في رؤيه اخرى مقابله بتقول ان ان الاصوليين سهلوا المتاخرين بالذات سهلوا شروط الاجتهاد عشان الازمه اللي حصلت، الازمه فعلا ازمه التاكل المعرفي والضعف المعرفي اللي استشرت، فلاجل تفاعلا معها بداوا يقللوا شروط الاجتهاد شيئا فشيئا. ويمكن يكون ده اوقع، يعني انا مش فاكر مين، لكن في بعض الكتب يعني في مساله الاجتهاد يعني عملي جاب قسم الكتب الاصوليه وكلام الاصول وكلام العلماء في مساله شروط المجتهد لعده طبقات، وعمل مقارنه ما بين الشروط الموجوده في كل طبقه من اول كلام الشافعي وغيره. وفعلا هو يعني هو وصل لقضيه منطقيه ان هم لا هم المتاخرين ما زودوش ولا حاجه، ما صعبوش الموضوع ولا حاجه، ده ممكن يكونوا فعلا سهلوه ويعني يعني وعملوا انفتاح في هذه القضيه تفاعلا مع الضعف المعرفي مقارنه بالائمه المتقدمين. وزودوا طبعا في مساحات تانية، يعني هم كانوا بيقولوا ان المجتهد بس هو اللي يفتي، المجتهد المطلق بس هم اللي يفتي بعد كده، او لا المجتهد ممكن كمان يدخل المجتهد الايه مجتهد المذهب يفتي بعد كده. قال لك اصلا ما احنا مش لاقيين مجتهد مذهب، قال لك طب خلاص الفقيه بقى، ما فيش فقيه اصلا، قال لك طب للضروره ندخل الايه الفروعي كمان وهكذا. فالواقع لا، الواقع ان فعلا شروط الاجتهاد صعبه جدا جدا جدا، المعرفيه صعبه، واصعب بكتير في زماننا مع تشعب المعارف ومع مش بس تشعب المعارف، الواقع نفسه أصبح أكثر تعقيدا. هو أنت عشان تجتهد في ظل هذا الواقع، جزء من عملية الاجتهاد أنك تكون فاهم الواقع ومدركه كويس قوي. من يعني من شرائط الاجتهاد معرفة الناس، معرفة الواقع اللي أنت فيه ومعرفة علوم هذا الواقع. موضوع أصعب، موضوع أصعب مما تتخيل. يعني الأدوات المعرفية والشرائط المعرفية صعبة للغاية ولا تكاد تتحقق، يعني من زاد ونقارب مهما تخيلت الناس، بس يعني الناس غلابة. لكن الفكرة اللي احتاج المعرفة الواقع أقل ما يحتاج المعرفة، المحتاج للفقيه حقيقة بكتير والعالم حقيقة بكتير، واللي احتاج المعرفة أوسع من مجرد معرفة الفقه. يعني كما جاء أظن خطيب بغدادي فهم بيقول إن العلوم كلها أبازير الفقه، أبازير الفقه، الأبازير يعني الأبازير تابل من التوابل، توابل دي كل العلوم كلها توابل الفقه. يعني ده محتاج عنده، وموضوع اوسع حتى من المعارف الشرعيه، يعني اوسع بكثير جدا من المعارف الايه المعارف الشرعيه. يعني القرافي كان بيقول ان كم يخفى على الفقيه والحاد، القرافي يعني بيقول يعني شوف الفقان السابع كم يخفى على الفقيه والحاكم الحق في مسائل كثيره بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسه، في وقائع هندسيه وقائع طبيه بيفتي خطا بسبب الجهل بها. تخيل بقى مع تعقد الواقع اللي احنا فيه، تخيل مثلا مسائل الاقتصاديه وده التعقد الاقتصادي، مسائل حتى الطبيه، مسائل كده، فعلا الواقع صعب. انا كنت قاعد مع بعض الاخوه وفتحنا مساله فقهيه كده، فجلنا فيها بدي الراي، فعدنا نعدد الاشكالات الواقعيه المتعلقه بهذه الايه بهذه المساله. موضوع كبير، يعني في الاخر احنا خلاص ضعنا من الكلام واحنا قافلين الكلام. يعني عادنا نحدد الإشكالات التالية على هذا، يما حتى يعني إيه يعني الله مستعان للأسف انقطعنا لما كنا نتكلم حتى في شرح المنطقة، بدأنا اتكلمنا في بعض المسائل الإشكالات المتعلقة ببعض المسائل حتى في أمور الرؤية المعاصرة ما شابه ذلك، صدعنا تعبنا في الآخر، يعني نوصل لبعض الحاجات اللي هو كده يعني إيه طب يعني إيه خلاص، يعني عشان دماغنا ما تنفجرش أكتر من كده. الموضوع صعب، الموضوع صعب مش سهل، ويعني والتساهل فيه بيزيد. يعني احنا زمان كنا واحد عمال يقعد ينتقد عباره زي متن زاد وبلوكا في ينف ونبوغ والكلام ده، دلوقتي بقى في من اللي مش حافظ اكثر المختصرات اصلا وما في مستوى من بقيه العلوم وعايش دور العلامه، وانت وبعض الناس بيصدق وبيسقف والكلام ده كله بعد كده لك انا ما بيتصدم مثلا. فبالتالي المعايير المعرفيه اعظم مما يتخيل الانسان، فعلا صعبة جدا، صعبة جدا جدا. هناك كذلك المعايير الذهنية. المعايير المعرفية المقصود بها المعارف، أفراد المعارف. المعايير الذهنية المعالجة الذهنية، زي ما يعني زي ما كده في كلام ابن حمدان قال الاجتهاد والفطنة، وقال أن يكون صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به. الفطنة، الفطنة غير المعارف. ممكن يكون واحد حافظ كتير، عنده معارف كتيرة جدا جدا، لكن مش قادر يوظف هذه المعارف بشكل صحيح وجعلها تتفاعل مع بعضها البعض، ويستطيع أنه هو ينشئ معارف جديدة. يعني كانوا يقولون أن من لم، يعني ده كلام الغزالي، يقول كانوا يقولون أن من لم يتكلم فيما يجهل ككلامه فيما يعلم فليس بفقيه. الفقيه هو اللي عنده معارف كتيرة جدا تفاعلت في نفسه، أصبح عنده ما يسمى بفقه النفس، بقى عارف يتكلم كويس جدا في لسه في اللي ما اطلعش عليه، أو في المسائل لسه ما بحثهاش، بسبب خلاص ان الـ هذه المعارف الكثيره ولدت عنده يعني ايه البروسيسور بتاع المعالج بتاع فبمجرد ما تجيله المعارف خلاص يقدر يعني يحرك ذهنه فيها سريعا بشكل صحيح ومستقيم لكي يصل اليه، لكي يصل الى المطلوب. فعشان كده يعني ده امر مهم. يعني ومن ذلك مثلا الامام احمد، من ذلك ده الفطنه في ادراك الوقائع. الامام احمد يقول من شرط الفقيه ايه؟ معرفه الناس، يكون فاهم الناس وفاهم طباع الناس، وفاهم الناس هو اللي بيفتيهم، هو اللي عايش وسطهم، هو اللي بيقودهم مفروض. وجزء من ده، جزء من غياب هذه الذهنية، المعايير الذهنية اللي اتكلمنا عنها، المعالجات الفكرية غير يعني المعالجات الفكرية المستوردة اللي فين، لا، في مع معالجات فكرية هذه ناتجة كما قلنا عن تخمر العقل الملاحظ للواقع في تربة الشريعة، لكن مجرد الجمع المعلوماتي قد يكون ضره اكبر من نفعه. فالمعايير الذهنيه، المعايير الذهنيه غير المعايير الايه، المعايير المعرفيه. وهناك المعايير، هناك المعايير الوجدانيه. المعايير الوجدانيه اللي هو ليه بيطلب العلم اصلا، يعني هذا الشخص لازم نسميه طالب علم او عالم او فقيه او متفقه، ليه بيطلب العلم؟ لماذا يطلب العلم؟ لماذا يعلمه؟ لماذا يتكلم في هذا من ابواب الشريعه وما قد يكون له اتصال بالعلوم الاسلاميه وابواب الشريعه؟ هذا الباب من أعظم ما يفرق ما بين العالم وبين المستشرق وشبه المستشرق. يعني تجد الإنسان يخوض في مسائل دقيقة جدا وقد تكون متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى وعظائم كبيرة، عظائم كبيرة، ويقول لك أنا والله أنا لا أريد أن أحق حقا ولا أن أبطل باطلا، أنا مجرد باحث مثقف. يا أخي الخوض في هذا أصلا حرام عند المسلمين أصلا، بل حتى يعني الكلام في الشريعة عموما، يعني المأثور عن السلف رضي الله عنهم وعن الصحابة رضي الله عنهم إن كراهة الكلام في الشريعة عموما إلا للمضطر، كانوا يتدافعون الفتية، ودي فتية في أمر فروعي، مش الكلام في ذات الله سبحانه وتعالى وفي عقائد المسلمين الكبرى، ده في أمر ولا في القرآن وفي كتاب الله جل وعلا ولا في النبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر فروعي، كانوا يتدافعون الفتية، يعني لما يضطر اضطرارا بقى يضطر يتكلم. فبالك انت في امر الاصل فيه انه هو محرم، ومن جوزه قال انه كميتة المضطر لاجل غرض شرعي ضروري. لكن هذا عند المسلمين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى الذين يرجون الاخره، هذا يعني هذا عندهم ليس من الطرف المعرفي ولا من الرفاهيه المعرفيه ان احنا نقعد نتكلم في هذا الكلام. وايضا ممكن تشوف انسان اي مكان مذهبه لا يكاد يتكلم الا في مسائل جدليه نظريه نحو هذه المسائل، والله تلاقيه يعني حسابه على الفيس ولا حسابه على تويتر بقاله سنين طويلة تنك تفر كده لأول حسابك لآخره، مفيش منشور واحد يذكر فيه بالله سبحانه وتعالى وبالآخرة، ومفيش منشور واحد يذكر بالله، ومفيش أي سياق يذكر فيه بالله. هل فعلا هذا الإنسان يخوض فيما يخوض فيه لأجل الآخرة ولأجل أن يدل الناس على الآخرة، لأجل آخرة هؤلاء الناس الذين يقرؤون والذين يسمعون؟ يعني ده يبقى شيء مستغرب. لكن يعني الذين يعلمون الناس لأجل الآخرة، الذين يتكلمون لأجل آخرتهم ولأجل آخرة الناس، لهم صفة معينة. يعني من صفة هؤلاء مثلا أبو شريح، أو من هؤلاء أبو شريح، يعني نقل عن أبي شريح محمد بن عبادة المعافري يقول كنا عند أبي شريح رحمه الله فكثرت المسائل، تكلمنا في مسائل فقهية كثيرة، فقال قد درنت قلوبكم، اتسخت قلوبكم، قد درنت قلوبكم، فقوموا إلى خالد بن حميد المهري، استقلوا قلوبكم وتعلموا هذه الرغائب والرقائق. تعلموا هذه الرغائب والرقائق فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة، وأقل المسائل فإنها في غير ما نزل تقسي القلب وتورث العداوة. هذا فقير، يعني هو لا يقول هذا عيا، هو قادر يتكلم ويزود وأكثر وأكثر، لكن هو خايب، لكن هو يعلم هؤلاء لأجل آخرتهم، عشان آخرة هؤلاء، وعشان هو ينظر إلى آخرة هؤلاء، لما لقى أن ما يتكلم فيه قد يقسي قلوب هؤلاء وقد يضيع آخرة هؤلاء، قال لهم لا لا، عشان نوقف هنا كده، روح بقى، روحوا لهذا فلان الزاهد العابد، روح لهذا اسمعوا الايه، اسمعوا المواعظ، اسمعوا هذه الرغائب والرقائق، عشان ايه؟ تجدد العبادة في وتجدد الإيمان في ايه، في قلوبكم، وقللوا شوية من هذا عشان لا يقسى القلب، وبعد هذا نرجع ونتكلم تاني، وهكذا. هذا يعلم الناس لأجل الآخر، هذا يتكلم لأجل الآخر، هذه صفة من يتكلم لأجل الآخر. فالمعايير الوجدانية مهمة للغاية، المعايير السلوكية، المعايير السلوكية والمعايير الوجدانية كما ذكرنا هي المميز الأعظم لعلماء الإسلام، المميز الأعظم لصفة العالم، ومن خصائص الفقه الإسلامي والعلمية الإسلامية الجليلة هي هذه المعايير الوجدانية والسلوكية. لذلك سنجد العلماء اعتنوا بها كثيرا كثيرا جدا، هتجد المنقولات والمأثورات في هذا الباب أكثر من أن تحصى. تجد مجاهد رضي الله عنه يقول الفقيه من خاف الله، ده فقه يعني فهم يعني معارف معلومات، لا هذا ممكن يكون عند مستشرق، ممكن يكون عند كاثر، لكن عندنا في الإسلام لا، الفقيه من خاف الله عز وجل. ويقول مطر الوراق سألت الحسن عن مسألة فقال فيها، فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك، فقال ثكلتك أمك مطر. وهل رأيت فقيها قط؟ هل تدري ما الفقيه؟ الفقيه هو الورع الزاهد الذي لا يسخر لمن أسفل منه، ولا يهمز من فوقه، ولا يأخذ على علم من علمه الله حطامه، هو ده الفقيه. لو أنت هتكلمني عن واحد عنده معارف، عنده معلومات كتير بس ما عندوش دول، مش فقيه. فما تقوليش الفقهاء يخالفونك. فهذه صفة الفقيه. ولذلك أيضا الإمام الشافعي، هو مش بيقول كده عشان نفسه، فقيه الشافعي عالم، مش مثلا واحد مثلا يعني قد يكون متصوفا ما عندوش علم فبيدفع مثلا الشنعة عن نفسه، لا، رجل عالم فقيه بالإجماع، يقول العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع ليس ما حفظ. وسنجد حتى هذا ظاهر في تصرفات العلماء. البخاري وهو يكتب كل باب من صحيحه أو يكتب كل حديث من صحيحه يتوضأ ويصلي ركعتين، ليه؟ ما هو الحديث هيتكتب حروفه زي ما هي، لا، البخاري فقيه. عارف ان الموضوع عندنا نحن المسلمين مش مجرد معارف، لكن من قيمة هذه المعارف السياق، الحال التي كتبت به والحال التي تلقى به هذه المعارف. نفس فكرة الإمام المزني، هو بيكتب كل باب من المختصر يتوضأ ويصلي. وتجد هذا في حال كثير من العلماء الذين رفعهم الله، كان عندهم حال عظيم، كانوا بشر كبقية البشر، فيهم حدة وتعتريهم حدة، وفيه ولهم أمور ونحو ذلك، قد يكون في بعض يعني أخلاقهم أشياء صعبة أو شراسة ونحو ذلك عند بعضهم، نعم، لكن في النهاية كانوا في الجملة من أهل الديانة، كانوا في الجملة عندهم هذه المعايير المعرفية والذهنية والسلوكية والوجدانية. تجد هذا في تصرفاتهم، وكانوا يعلمون هذا جيلا، هذا هو المفتاح، أن هذا هو العلم حقيقة. لذلك مثلا الأثر بديع ابن تيمية شيخ الإسلام رضي الله عنه، أنه كان إذا يعني إذا استغرقت عليه آية من كتاب الله قرأ فيها 80 تفسيرا، فما يحل الإشكال. فابن تيمية يعرف خلاص أن أيوة تمام، المعارف خلصت، فيجي دور غير المعارف دلوقتي، فكان يخرج إلى أماكن المهجورة نحو ذلك، ويعفر وجهه فيها ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. ابن تيمية وهو عالم موسوع بلا شك، لا يشك في قدراته المعرفية والذهنية، عارف أن الموضوع مش مجرد من قدرات معرفية وذهنية. ويقول مثلا البوشنجي رضي الله عنه يقول من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. والله هذا الأثر من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون. فلين في النهاية هيبقى عندك إيه؟ هيبقى عندك واحد عنده مجرد معارف، كان عنده دين، هذه المعارف لا تكون الدين، وبالتالي هو حامل معارف. عارف رب حامل فقه ليس بفقيه، بالضبط، في واحد حامل معارف. أيوة جورج مقدسي حامل معارف، حامل معارف إسلامية. جون هوفر حامل معارف إسلامية. ونحو هؤلاء. لكن في النهاية لكن حامل الدين، حامل الدين الفقيه العالم الذي اجتمع عنده العلم والفقه والأدب، وإن لم يفعل ذلك مع أنه عنده أراد الفقه لكن بغير أدب اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. يعني وشوف حتى هو كان شوف انظر مدى اهتمامهم بهذه المعايير وإدراك هؤلاء لهذه المعايير. النخع يقول كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. ما لكش ينظر هو حافظ قد إيه، قدرته على الإفحام والمجادلة واللعب بالكلام قد إيه، قدرته على قصف الجبهات قد إيه. لا لا، هم عارفين أين تؤكل الكتف، عارفين حقيقة العلم إيه، ورايحين الأول نشوف ننظر إلى سمته وصلاته وإلى حاله. هذا من أهم المعايير وأعظم المعايير. والله يعني بعد ما نشوف المعيار الأولاني ده الدنيا فيه سلكة خلاص نشوف بقى نأخذ عنه، وبالتالي نشوف بعد كده الإيه، نشوف بعد كده العلم، نشوف هم محقق في العلم الذي نأخذ عنه في الجوانب المعرفية والذهنية ولا لا. لكن ابتداء كده أول حاجة قبل ما نشوف أي حاجة ننظر إلى سمته وصلاته وإلى حاله. لذلك المسلم المؤمن يتعوذ يقول أعوذ بك من علم لا ينفع. فالعمل الجوانب الوجدانية والسلوكية عندنا ليست رفاهية، العلم قد يكون خطر تعوذ منه. العلم هنا مقصود بإيه؟ مقصود بهنا الجوانب المعرفية فقط. فهذا قد يكون خطر يتعوذ منه الإنسان، مش بس يقول يا سلام خلاص هات العلم الذي ينفع وبعد كده نحاول نحصل. لا لا، ده هو لوحده كده خطر، ممكن يدخل الإنسان النار، وهذا حاصل بالفعل. ممكن الإنسان يدخل إيه؟ يدخل إنسان النار. لذلك العلم الحقيقي أيضا يعني كان يؤثر في حل الإنسان. يعني الحسن الرضعاني يقول قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره. فبالتالي من مقياس العلم الحقيقي إن الإنسان ينظر ما يأخذه عن ذلك العالم، هل فعلا هل يفعل فيه هذا أم لا؟ إن كان لا يفعل فيه هذا، هذا ليس العلم. إن الرجل الذي كان يطلب العلم العلم حقا الذي يحمله يكون العالم، يعني يحدث له هذه التغيرات. وذلك الإمام أحمد كان يشدد في هذا الباب ويعلم أصحابه ذلك باب جيدا. وحقيقة أنا دايما أقف عند هذا الموقف العظيم التربوي الرائع من الإمام أحمد رضي الله عنه، لما قيل الإمام أحمد من نسأل بعدك، نسأل مين بعدك؟ فقال عبد الوهاب الوراق. طبعا عبد الوهاب الوراق إن كان عنده علم لكن لم يكن أعظم أصحاب الإمام أحمد علما، ما كانش أعظم أصحاب الإمام أحمد علما. فاستغربوا عبد الوهاب الوراق ليه، يعني ما انت عندك اصحابك يعني فقهاء كبار جدا، ليه اللي ما حد اختار عبد الوهاب الوراق؟ عشان توجد هذه الدهشه في نفوس من سمع، هو عايزهم يندهشوا، عايزهم ينتبهون لاسم عبد الوهاب الوراق ويستغربون ويتعجبون من ذكر عبد الوهاب الوراق، عشان تثبت الفائده في نفوسهم. قال مثله يوفق لاصابه الحق، مثله يوفق لاصابه الحق. يا ابني الموضوع مش كده، الامور مش انت غرضك من العلم ايه؟ هو العلم ايه؟ العلم اصابه الحق، الغايه من العلم اصابه احقاق الحق وابطال الباطل. طيب هو الحق ده انت يعني احنا حلنا، انت تعتقد كمؤمن كمسلم، هل تعتقد ان التوفيق للحق ده بايدك انت؟ تمام، هتقول قد اوتيته على علم عندي، هذا الذي تعتقده؟ هتكون قاروني المذهب؟ لا، الأمر ليس من ها هنا، لكن الأمر من ها هنا. فالتوفيق الحق جل وعلا من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وبالتالي مش بكثرة المعارف يا حبيبي. لو أنت عايز توفق لإصابة الحق لا، عبد الوهاب الوراق. كان طبعا يعني الأئمة الآخرون بلا شك أئمة أيضا في 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 الزهد والعبادة، لكن أحمد أراد أن يصنع هذه الدهشة في النفوس لكي تثبت هذه الإيه، هذه الفائدة. لما أحمد كان يفعل ذلك كثيرا، يعني لما أحمد يعني ذات يوم سمع بعض الطلبة كأنه يعني قد تقال علم معروف، معروف الكرخي الإمام الزاهد العابد، انزعج الإمام أحمد وقال إيه؟ قال وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ يا ابني هو أنت متخيل أنت بتطلب العلم ليه؟ ده أنت ده لا ده أنت مشكلتك كبيرة، تعال تعال. وأنت بتطلب العلم ليه؟ انت بتطلب علم عشان طبعا هو الإمام أحمد يعني هل معروف يعني يستفتى؟ لا ما يستفتاش، لا يجوز ان هو يستفتى. الإمام أحمد عارف كده، عارف كده كويس، بس لا انت محتاج نقف هنا شويه لحظه. هو انت بتطلب العلم ليه؟ انت ليه بتقلل من عند معروف؟ أصل أنت لو مش بتطلب العلم لكي تصل إلى هذا مصر يا معروف من العلم من العمل والزهد والعبادة، فأنت لا محتاج تراجع نفسك أنك لن تحقق العلم حقا، تحقق معلومات لكن ليس العلم، ليس الدين. عشان كده برضو يعني عبد الله بن الإمام أحمد لما سأل أحمد ما كان مع معروف من العلم، ومعروف كان معه من العلم إيه؟ فقال يا بني كان معه رأس العلم الخشية، هو ده رأس العلم، كان معه إيه؟ كان معه رأس العلم. فقيقة يعني من أحمد في والله في غاية الذكاء التربوي من الإمام رضي الله عنه في أجوبتي في هذا في هذا المقام. والإمام أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله روى عن الإمام مالك رضي الله عنه قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، أروى الناس مع معلومات، مع معلومات لكن مش العلم، لا تأخذ عنه العلم لأن يعني العنزة مش العلم حقيقة، مش هو علم الدين، مش هو العلم عند المسلمين. أروى الناس لكن سفيه يستعلن بالسفه، فلا لا يؤخذ عنه إن كان أروى الناس، معاه معارف، معاه معارف لكن لا يؤخذ عنه. قال وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، معاه معارف، معاه معارف، هو إيه اللي هيدعوك أصلا أن تأخذ عنه شيء وإن كان ما عندوش؟ الإمام مالك بينهى عنه، يبقى أنت عنده حاجة تاخدها منه، لكن صاحب بدعة يدعو إلى هواه. قال ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يبقى أقول أنا متأكد أنه لا يكذب في الحديث، فبالتالي أنا مش بقول لك ما تاخدش عنه عشان عندي شك 1% أنه هو يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هو أنا عارف لا أتهمه في الحديث ولكنه يكذب في حديث الناس، هذا لا يأخذ عنه العلم، هذا لا يأخذ عنه العلم، لأن من شرط يأخذ علم العدالة، هذا ليس بعدل. هذا السفيه أيضا اللي كان قبل كده ليس بعدل. شوف قال الرابع صالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، لا يحفظ ما يعيه ما يحدث به، وبلا شك ولا يفهم، هذا ممكن أيضا موجود. لذلك الإمام أحمد كان يصد عن بعض أصحاب الحديث، حافظ كويس جدا لكن قال ما أقل الفقه في أصحاب الحديث. المقصود لا أن مش كل واحد حافظ راوية أنه يحمل عنه ويؤخذ عنه، أأخذ عنه الحديث تمام، لكن في النهاية أستفتيه. لا والحقيقة يعني أنا يعني عايز أقرأ بعض النصوص كده البديعة الرائعة من كتاب أخلاق العلماء للإمام أبي بكر محمد بن حسين الأجري، يعني يحكي في صفة العالم، نحن نتساءل من هو العالم، يحكي في صفة العالم. قال وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه، يداري من جالسه، والرفق بمن سأله، واستعمال الأخلاق الجميلة ويتجافى عن الأخلاق الدنية. فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، صبورا على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، ويؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق من العلم. هذه مسألة مهمة جدا. إذا وجدت إنسانا يعني يجرئك على ما لا يعنيك، يدخلك في المهالك، هذا ليس صفة العالم. لا، إنسان ليس حريصا على آخرتك، هذا ليس صفة العالم. واحد عايز يحولك لأولتروس عنده أو ليه هو شخصيا أو لمذهبي أو نفسك، هذه ليست صفة العالم. واحد يجرئك على ما لا تحسن، أنت مش بابك أصلا، تلاقي بعض الناس عمال يتكلم في قضايا مش عارف إيه وكل كلام عميق جدا ويبدع ويعمل بتاع، تخش على البروفايل بتاعه تلاقي إنسان فيش بلح، فيش عندوش أي حاجة. والله أنا في هذه الحالة أشفق عليه وأدعو على من فعل به هذا، على من جرأه على هذا، والله أدعو على من جرأه على هذا، وأشفق عليه هو مسكين وفكر كده أنه هو محسن. فهذه من صفة العالم، يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون الأدب، ولا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، إن هو كان بيضيع آخرتهم، وبإذن هو إنسان لا يبحث، لا يدل الناس على الآخرة. وروى الأجري عن الحسن أنه قال ما رأيت فقيها يماري، ويروي عنه يقول المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت فحمد الله وإن ردت حمد الله. لكن نفسية الخناقات وقصف الجبهات واللي بتنتشر كمان عند الايه عند المتابعين بأسوأ ما يكون، يعني الفتنة والضلالة وكذا تدي تكون يعني كما يقول ابن تيمية ان البدعة تكون في الرؤوس تكون في الرؤوس باعا ثم تصبح، او تكون ذراعا ثم تصبح بعد ذلك عند الايه، او تكون شبرا في الرؤوس ثم تصبح باعا وذراعا عند الاتباع. مش بس كده، حتى السفاهة وحتى قلة الأدب، وحتى هذا يعني إيه، حتى تكون أيضا في الرؤوس يعني شبرا، ثم تصبح ذاك باعا وذراعا وأميالا في من يتابع. ثم الأجري أيضا في أخلاق في أخلاق العمية يتكلم بقى عن صفة الذي يلبس ثوب العلم زورا، يتكلم عن لابس ثوبي زور، الذي يظن أنه من العلماء وليس من العلماء، قال فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء، وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، فتنة لكل مفتون، لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء. يبقى لسان المعلومات لسان العلماء، تكلم يقول معارف كثيرة جدا، لكن عمله عمل إيه؟ عمل السفهاء. ثم تكلم في صفة هذا أيضا، هذه العبارة من أبدع ما يكون، يقول ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من أداء فرائضه. اسمع هذه عبارة مهمة جدا جدا، لأنها ليس خاصت فقط بالعالم، لكن خاصة كذلك بالمتعلم وطلب العلم. قال ليس مراده، وهذا ميزان، ضع نفسك على هذا الميزان وضع كل أحد على هذا الميزان، ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من أداء فرائضه واجتناب محارمه، إنما مراده في طلبه أن يكثر التعرف أنه من طلاب العلم، وليكون عنده، فإذا كان عنده هذب نفسه، وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين، سارع إليه وخف في طلبه، وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن يعلمه فيعمل به ثقل عليه طلبه، فتركه على بصيرة منه مع شدة فقره إليه. هذا معيار، تجد واحد يتكلم في إيه؟ يتكلم في قضايا عميقة، أو مش قضايا عميقة ولا حاجة، لكن قضايا تجده هو لا يعرف، والله لا يحسن كيف يصلي، وعمال يتكلم لك في قضايا فكرية وفلسفية وقضايا عقضية كلامية، ويقرأ كتب كثيرة جدا، ويلاقي ترند شغال في هذا الباب، يقعد ينزل كتب ويقرأ ويجيب منشورات ويقضي أيام والليالي، خفيف هذا على نفسه، خفيف هذا على نفسه، لكن يتعلم ما يقربه ربي العالمين جل وعلا، هذا ثقيل، ثقيل على نفسه، ليس أو حتى يعمل، سواء في التعلم أو العمل، العمل في هذا وأن يقعد ويقرأ ويتعب، لكن يقعد يقرأ ورده من القرآن، لا تقيل على نفسه جدا جدا، لكن ده هين وقريب على نفسه، لأن فيه هذه المواصفات، يعني يكون شغال ظاهر في الترندات وبيتكلم وعارف ويعرف ازاي وياخد له جانب في الخناقة والكلام ده كله. قال يثقل عليه أن يفوته سماع لعلم قد أراده، حتى يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه، هو عشان عايزه حاجة معرفية هو حبيبها عشان لنفسه لهواه يجتهد في ذلك في سماعه، فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به، فلم يلزمها ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع، فهذه غفلة عظيمة، إن فاته سماع شيء من العلم أحزنه ذلك وأسف على فوته، كل ذلك بغير تمييز منه، وكان الأولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به. صعبان عليه قوي، ينزعج جدا لأن يفوته الاستكثار من المعارف، لكن ما يزعلش على الحجة التي قد أقيمت عليه ولم يعمل، ولا فرق معاه أصلا. فحقيقة هذا يعني هذا بديع، ونفس الفكرة يعني هذا، وإن كانت صفة المتفقه أو المتعلم الغافل، فكذلك المعلم الذي يصنع هذا ويحول المتعلم لهذه الحال، وكذلك ليس من أهل العلم، وليس من أهل العلم، إنه كان من أهل العلم يعرف العلم حقا، كان يعني كان يحب ويريد أن يلبس هذا الطالب يعني ثياب العلم، لكن هو نفسه يعني هو عايز يحول الطالب ده الواحد زيه بالضبط، على نفسه على نفس هيئته من الاستكثار من المعارف لو كانت هناك معارف حقيقة. يعني نرجع تاني نقول إن هو في الآخر صفة العالم حقا يعني لابد أن توفر فيه هذه المقومات المعرفية والذهنية والوجدانية والسلوكية، هذه مهمة للغاية، ومن فقد شيئا منها فليس بعالم حقا. طيب يعني برضو في قضية مهمة، طب ممكن إنسان متعلقة بهذا الباب يعني والنظر للعالم وما شابه ذلك، ممكن إنسان وصفه عندك إنه هو عالم، ومع ذلك قد يقع منه ما يعني ما يشين أو ما يشين ده وده، فساعتها بتحصل إيه بقى؟ بتحصل حالة من أزمة، عند الإنسان وصدمة عظيمة جدا وانقلاب على كل شيء ونحو هذا. بعض الناس يجي يتكلم عنده أزمة شديدة فقدت الثقة في كل أحد، أنا مش عارف أتابع مين ومش عارف يعني أقتدي بمين ولا أستني بمين وكذا، ما خلاص ويفقد درجة نوع حرفيا بلا مبالغة يفقد الثقة في الدين نفسه ويترك وقد يترك العبادة وما شابه ذلك. لكن عشان شفت هذا يعني هذا انصدر منه كذا وكذا يعني زلة، سواء زلة معرفية مثلا بان جهله في موطن من المواطن أو زلة سلوكية أو نحو ذلك، لا خلاص ما يعني أنا خلاص كرهت حياتي، أنا مش هتابع حد، كل الناس يعني كل الناس ضيعين وكلهم كذا وكلهم كذا وكلهم كذا وكلهم نصابين ومنافقين، ويعني كل نفاق في نفاق ويشتغل في صدمة معرفية، يترك كل شيء، يترك الدين، ينقلب ويتحول يعني الإنسان مهووس أو مجنون مش عمال يخبط في كل حاجة أو في النهاية منزوي يعني لا عمل ولا علم ولا أي شيء. طيب في دلوقتي مقامين يعني أو في حالتين في المقام ده. الحالة الأولى ودي حالة موجودة فعلا وممكن توجد، أن يكون الصادر من العالم أو الفقيه أو المتفقه أو طلب العلم تكون الزلة، سواء زلة معرفية أو زلة سلوكية، هذه قد يكون شيئا يسيرا مغتفرا فعلا ولا يقتضي أزمة أو أي شيء من ده، ممكن وارد. لكن في مشكلة عندنا في المقابل الحقيقة، وهي مشكلة النظرة الملائكية القدسية للعالم. يعني هو في النهاية لا، هو إما يكون ملك إما يكون شيطان، وبأنه مش هيكون ملك لأنه هو شيطان. هذا قد يحدث كثيرا يعني الواقع ان حتى ده حاصل، يعني حتى يعني كثير من علماء السلف الائمه الكبار قد يقع لبعضهم غفله معرفيه يعني يفوته شيء من الاشياء، او حتى قد يقع مثلا في شيء خلاف الاولى وينكره عليه اخرون، يعني تختلف الانظار في هذا، ممكن لكن هيبقى امام كبير. هذا ممكن يحدث، يعني في زلات معرفيه او في زلات سلوكيه قد يقع فيها الانسان وتكون عاديه يعني. لكن في مشاكل حقيقة، في مشاكل زي من مشاكل النظرة الملائكية اللي هي المقدسة لكل إنسان، ومفروض يكون كده، مفروض تكون ملك من الملائكة. والله لو اكتشفت أنت بشر للحظة أنا أقطعك. ودي بقى الفكرة الثانية، فكرة إيه؟ فكرة طبيعة الجماهير بقى عموما وتحكمها وأهوائها أصلا. يعني في الآخر الواحد أصلا بيكون بيتكلم في بعض القضايا كده وهو يعني إيه؟ وهو يعني مش عارف يعمل إيه الحقيقة. يعني هو المفروض يحقق الحق ما هو، ومفروض انه هو يعني انا كنت اتكلمت في منشور قبل كده ان فعلا الفقيه والعالم عندما يتكلم في هذا الزمان الامر مرهق جدا، لان هو مفروض يحقق الحق ومفروض يعني ينخلع من التاثيرات النفسيه، ومن ضمن التاثيرات النفسيه انه خايف من الناس يعني، ومش لازم يكون خايف من الناس عشان هم يعملوا له حاجه، لكن هو عايز يشربهم الحق الذي يعتقده ومش عارف يعمل ده ازاي. لو دخلك المدخل يمين ويعني يتكلم مميع ومضيع القضية والدين وكلام ده كله، دخل المدخل الشمال متشدد وراديكالي صحراوي أصولي مش عارف ايه، ولو اتكلم مش على هوا حد جاهل وحملات وحوارات وشتايم مقابلة وخناقات طويلة عريضة، وهذا كله بيؤثر الحقيقة يعني بلا شك. يعني في الآخر مهما كان الإنسان متجردا هذه الأمور، هذه الضغوط الجماهيرية بتؤثر في الايه؟ بتؤثر في الانسان. ومش بس كده، الناس عموما يعني الناس من طبيعتها في ناس كده او كثير من الناس يعني في الطبيعة البشرية في شيء كده من التشفي بيطلع هنا. يعني تعرف تلاقي واحد كده مر يعني زي ما كده زي يعني اسف صفة يهودية كده، يعني الاخوان كان بيقولوا كده يعني سيدنا وابن سيدنا، وبعد كده يعني ايه يعني شرنا ويعني شرنا وابن شرنا ونحو ذلك. فبعض الناس كده يعني هو في الاخر يعني هو النهارده يرفعك وبعد كده هينزلك بعد كده على ايه على رقبتك يعني، ومجرد ما تظهر غلطه او شيء مش على هواء يعني يشتم، وده موجود حرفيا. انا اتعرض له كثيرا يعني النهارده ما بتبقاش فاهم. واحيانا نوع الناس بيكون عندهم ايه عندهم تفكك في الشخصيه حرفيا يعني انت ما بتبقاش فاهم يعني في ايه يعني عايش بوشين او حاجه زي كده، اللي مثلا يعني في نفس السياقات في نفس الوقت يعني بيمدحك وفي نفس الوقت بيشتمك باقصى الالفاظ وحاجات زي كده. فقصدي في النهايه ان احيانا ممكن يكون الانسان يعني بعض طبيعه الناس عموما للاسف بكده بتحكم اهواءها كثيرا يعني في الحكم على الناس، او حتى التشفي اللي هو في الاخر الناس كلها بتسن السكاكين اول ما تظهر ايه اول ما يظهر خطا لانسان. وعموما يعني احيانا بعض الناس في نفوسها كده يحب اظهار الخطا، ويعني مش عارف تحس احيانا ان الموضوع من باب يعني ود كذا لو كل الناس كذا، يعني لا يعني ان هو يعني كلنا وحشين، تمام خلاص كلنا متفقين، لا استثني احدا، كلنا مجرمون. ففي ناس يعني ايه بتبالغ في هذه الامور اكبر كتير جدا من حجمها. طيب ودي حال ان عادي جدا ومنطقي ومتفهم ان العالم مهما كان عالما ومتحققا بصفه العلم والفقه انه قد يقع منه زلات، سواء زلات معرفيه او زلات سلوكيه مقبوله انها تطلع من ايه تتعلم العالم، قد يكون هذا يحدث بقدر يسير مغتفر ممكن. طيب وقد فعلا يصدر من الانسان الذي تظن انه عالم ومتكلم بالدين في الدين نحو هذا ممكن يحدث منه زلات شنيعه جدا، او زلات معرفيه بان هو جاهل مركب، او زلات سلوكيه شديده جدا، ممكن لكن الواقع ان هذا ليس، لا يعني هذا ليس عالما حقا اصلا، ليس عالما. انت تصورت هذا، تهيأت هذا ان هو عالم، لكن هو ليس بعالم، ولم تتحقق فيه عشر المعايير اللي احنا قلناها، لم تتحقق فيه حقيقه عشر المعايير الايه. لكن انت حتى عشان مسكين بتتخيل ان هي تحققت وزياده، سواء معرفيا او سلوكيا. حقيقه انت بتلاقي ناس حرفيا يعني واضح جدا، يعني مثلا شخص ما بيتكلم في فضاء عام وجاهل واضح، يعني اي حد يعني عارف ان هو، ومع ذلك واحد قاعد بيضرب كف على كف على الناس تحت فان اللي بيتعامل على انه امام وعلامه ويعني امام الدنيا. وممكن يكون هذا الشخص، انا ما عنديش والله مشكله معاه، يعني ممكن يكون هو انا اللي بيقوله موافق لما اعتقده يعني، بس في النهايه ملوش انه يقوله اصلا. يعني الانسان الجاهل اذا تكلم فاصاب الحق اثم، يعني الموضوع ملوش، بغض النظر هو بيقوله ده حلو صح ولا غلط. فما عنديش مشكله والله مش حاقد عليه ولا حاجه، بس انا بتكلمش عن حد معين فعلا، ولا حتى في ذهني حد معين انا بتكلم. لكن فعلا يعني دي مساله مهمه، ان يعني في الاخر بتشوف ده بعض الناس شايفين ده امام الزمان ومجدد الاسلام، يعني وانت بتبقى مش قادر، يعني هتتجنن حرفيا. يعني مثلا دمك مقطع 10 دقايق، والله يعني انا كان لسه حد بعت لي مقطع كده 20 دقيقه، انا بقول له فعلا يعني مش احنا لو شلنا القصه الفلانيه والله ما في، والله العظيم ما في دقيقه خلت من خطأ فج شنيع. تخيل بقى ان في تفاعلات الناس مع موضوع يا الله اكبر وعالم ومجدد قصدي في النهايه احنا ممكن نكون مساكين ومتخيلين ان الشخص اللي قدامي يعني ما تحققت فيه هذه المعايير وزياده، سواء معرفيه او سلوكيه. ممكن تتخيل ان واحد هذا بلغ الغايه، يعني تخيل ان هو يعبد الله سبحانه وتعالى مع الملائكه في السماء السابعه، ان هو من حسن كلامي هو فعلا، هو مش ممكن واحد موجود يعني في الاخر، يعني ممكن واحد يعني يحدثك عن الاخره كانها يعني كان راي عين، يعني انت شايفها بعينك وهيحسن الكلام وتعيط يعني وتتاثر للغايه، وفي الاخر لا يعمل بهذا وهو سلوكيا زي النيله. ممكن ما احنا هو يعني في الاخر الواحد بيطلع يخطب ويقول كلام جميل ورنان والناس تتاثر ومش عارف ايه، هو عارف حال نفسه حس انه منافق والله. بس هتعمل ايه؟ ما انت في الاخر مضطر ان انت تخطب، ومضطر انك تذكر الناس بالاخره، ومضطر ان انت تستعمل الادوات التعبيريه اللي عندك والمعرفيه اللي عندك عشان تصل للمقصود. وبصعبان عليك الناس المخدوعه المتخلفه ان انت عايش هذه المعاني وانك بتتكلم عنها. فقصدي ان الانسان ممكن عشان مسكين متخيل ان الشخص ده متحققت فيه هذه المعايير، سواء معرفيه او سلوكيه، تحققت وزياده وضعفينها كمان، وده مش حقيقي خالص. فبالتالي الشخص ده اصلا لم يكن عالما اصلا بالمعنى الذي ذكرناه لكلمه الايه، بصفه العالم الذي ذكرناه. وده مش على حال واحده، يعني الشخص ده ممكن يكون منافق عليم اللسان، ممكن، وممكن يكون في قلبه مرض، ممكن، يعني ده مش موجود. مش اللي تتبعون سنة من كان قبلكم، حتى لو دخلوا جحر ضب من دخلتم مش منهم اهل الكتاب، مش الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب تبين أنه الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هيوجد في الأمة مثل هؤلاء، موجود في الأمة مثل هؤلاء. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أحبار عندهم عارف ورهبان، وتشوفوا ان هو كده منقطع ومترهب وفيه سلوكيات الرهبانه ونحو ذلك، وبياكل اموال الناس بالباطل ويصد عن سبيله، موجود. وبالتالي هيوجد مثل زي هؤلاء في الامه، هيوجد. وممكن يكون فعل هذا منافق عليه من لسانه، وممكن يكون لا خالص، ممكن يكون مسكين واحد نابه وعنده كاريزما ومثقف وقارئ، وممكن يكون كمان محب للخير لكن الغافل حمل نفسه ما لا يقدر عليه من الأمانة ولبس غير ثوبه، فلم يقع على هذا، فلم يقع على هذا، حملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. يعني في الآخر يعني الواقع إن ده ممكن يكون حاصل، يعني ممكن يكون هذا الإنسان هو فعلا متخيل أنه بيعمل خير وعنده فعلا أدوات كويسة، أدوات فهلوية وممكن يكون لها فعلا قارئ ومثقف نحو ذلك، وبالتالي بيجد ناس هو عايز أو بيفيد الناس لما يظهر بهذه الصورة، صورة العالم مش عارف إيه والكلام ده كله، وكان محب للخير وشايف نفسه، ممكن يكون شايف نفسه فعلا يعني ما عالم أو حاجة زي كده، لكن في النهاية ما، فمش لازم يكون شرير، مش لازم يكون شيطان بقرنين يعني في الآخر على هذا الإنسان مثلا، لا لا عادي يكون حمل نفسه إيه ما لم تحتمل وأذى نفسه قبل أن يؤذي الناس. طيب آخر حاجة نفس خلص، هل معنى الكلام ده، هل معنى الكلام إن إحنا بقى نشك في العلماء والصالحين وطلبة العلم وأكيد كلهم الدنيا كلها بايظة والكلام ده كله؟ أقول لا أبدا أبدا. القاعدة الفقهية، عندنا قاعدة فقهية بتقول الأصل في المسلمين السلامة، نفس الفكرة كذلك في طلبة العلم والمشايخ والصالحين، الأصل فيهم إيه؟ الأصل فيهم السلام. لكن العقل، هي مشكلة إحنا دايما بنحتاج قليل من العقل، يعني من يعني خليك عاقل وقدر بشرية هؤلاء على الأقل، يعني حتى في من يعني تظن انه تحققت فيها دين معين، قدر بشرية اي حد، يعني اي حد مهما كان فعلا كما قلنا عالما متحققا بالعلم بكل معاييره حتى المعايير السلوكية، بشر في النهاية، فالإنسان بد ان هو يكون عاقلا. تاني حاجة، احبب حبيبك هونا ما، يعني حتى على الأقل من باب ذلك المبدأ الشرعي العظيم المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن غيره، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. فده يقوله يعني إيه بين التابعين، ففي فرق ما بين الاستفادة والاستنان، في فرق ما بين الاستفادة والتعلقات القلبية الزائدة، في فرق بين الاستنانة والإطلاقات الجزافية، شيخ الإسلام المجدد إمام الدنيا، في فرق بين الاستفادة وما بين إيه وما بين هذا، يعني ما بين إنسان يتعلق بشكل زائد بإنسان، إن أحسن أحسن وإن أساء أساء أو ضل، في فرق كبير ما بين الايه ما بين الاثنين. مهما كنت مقدر ان الاستفاده من انسان عظيمه وفعلا متقدر ان هو على تصور ان هو عالم كبير جدا، لكن في فرق ما بين ده وما بين ان اتعلق به تعلقا قلبيا شديدا، مثلا انه مهما كان ما يفعل، مهما كان ما يقول، اكيد الحق ابدا دائما وابدا، لا ليه عملا على الاقل بكلام مسعود رضي الله عنه، وامعانا في ذلك بقى تحقيق من ضمن فروع هذه القاعده من ثم لا يعلق نفسه برجل واحد او نحو ذلك، يعني هذا الرجل بقى إن أحسن أحسن وإن أساء أساء معه أو ضل، يا نهار أبيض فلان اللي كنت فاكره الدين كله أساء، يبقى إذن خلاص الدين باطل، فيضل بقى الإنسان يعني، وإذن يدخل في حالة من النسبوية والسيولة، مفيش حق، خلاص مفيش حق، الحق انتهى. فبالتالي أنا كنت واثق في حد من مثلا من المشايخ ولا من الدعاء ولا من طلبة علم، واكتشفت إن هو مثلا على إيه، ان هو جاهل او ان هو على ضلال او نحو هذا، يبقى خلاص كده بقى انا ما بقاش هبطل، مش هحاول استفيد من اهل العلم ولا طلبه العلم ولا حاول اتعلم اصلا، كلهم منافقين، فبالتالي انا ايه اقعد مع اسرح مع نفسي كده، اسرح مع نفسي في الاخر انا بدماغي بقى، هذا يعني هذا باطل. الحقيقة المشكله الكبيره في متابعه الموضوع طلبه العلم والعلماء ونحو هذا، إن المشكلة إن ده يحصل على وجه التحزب والشلالية وإقامة الحروب وما شابه، فالواحد بيكبر الموضوع جدا، فبدي موضوع يتهدى على دماغه بعد كده. لكن واحد والله العظيم، الواحد لو مركز على آخرته وبيتابع متابعة استهداء وتطلب للآخرة وتطلب لزاده الذي ينفعه، والله ما هيبقى عنده أي مشاكل، لأن الآخرة لا زالت قائمة وإن سقط الشخص، فالأشخاص توبعوا لأجل الآخرة، مش الآخرة التي طلبت لأجل الأشخاص، فبالتالي الانسان مش هيبقى عنده مشكله خالص، الموضوع عنده بسيط، لكن هو دلوقتي بس يعني هو احيانا بتكون مشكله، طب انا اشجع الاهلي ولا الزمالك؟ انا كان زمان بيحصل الموضوع ده، زمان في الاخر بقى يقول لك احنا زملكاوي وصميم، لا الزمالك عمال يخسر 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 يخسر، فيعني موضوع يعني فحس عايش ازمه وجوديه صعبه قوي، يعني فيقول لك خلاص انا هقلب اهلاوي مثلا، فيلاقي مثلا ايه الناس الزمالكويه في عيلته عمال يضغطوا عليه والكلام ده كله ومش عارف ايه، بالذات بقى يروح الزمالك كسبان الدوري كان بقى سيف مشكله، هو في النهايه الانسان احيانا بيكون في السياق حتى كده، السياق كده هو عايز يكون انا اولتراس عند مين، فانا في يعني هو عايز يحط يكون اولتراس في حته معينه، عايز يكون مشجع في حته معينه، لك انا مش عارف فقط. طب اتابع مين يا عمي؟ في الاخر الموضوع بسيط، انت عايز ايه؟ انت اللي انت عايزه اصلا، انت مين؟ يعني انت واحد اصلا المفروض واحد لما تيجي تشوف كده وتبص في البروفايل بتاعه واحد عامي اصلا، مالكش اي اهتمامات علميه متخصصه. انت ايه اللي عايزه في حياتك غير تعرف تصلي ازاي وتتطهر ازاي ويعني وتعرف اصول عقيدتك وما شابه؟ القضايا الفكريه الكبرى العظيمه دي انت هتعمل يعني انت في الاخر محتاج فيها ايه يعني؟ ولو ما وصلتش فيها لحاجه دلوقتي وتوقفت فيها شويه ومش لازم تمشي فيها بشكل حاد ورؤيه حد معين، ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه العمل اللي انت منتظره دلوقتي متوقف على ده؟ مفيش. الواقع انه مفيش. هو مجرد بس يعني هتبقى غايه ما انا مش عارف لما اقعد اهري مع الناس اهري ازاي واهري بأني خلفيه معرفيه، مش اكتر مش اكتر. والله لو نظرت في نفسك هتلاقي ما يعني الفاسد من امر اخرتك اكبر بكتير جدا مما تتخيل، محتاج تقعد تصلحه قبل ما تموت. فاللي بيتابع فعلا والله لاجل الاخره مش عنده مشكله. انت عايز كذا وعايز كذا، مش اكثر من كده. وبرضه نفس حتى لو انت طالب علم، وانت في النهايه عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت عايز تتعلم، انت لسه طالب علم، مش عايز تفتي وتتكلم ويكون مش هل لا لازم يكون عند حضرتك راي وتنافح وترد وتخش خناقات والكلام ده كله وانت مش حاجه، انت ما عملتش اي حاجه، ما حصلتش اي حاجه اصلا. هل ده دورك اصلا؟ هل اصلا ده يجوز شرعا ان انت بتعمله؟ لو انت طالب علم، اسمك طالب علم، عايز العلم، يبقى طالب طالع بيعمل ايه؟ بيقعد على الكتب وبيدرس ويذاكر عشان يكون عالم، عشان ساعتها ما يكون عالم بقى يقدر هو يميز. ساعتها مش هتحتاج، والله مش هتحتاج تقعد تصرخ وتلطم وتابع مين واعرف الحق فين ازاي. والله ما تتعلم، والله ما تتعلم بي 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 يعني بعقل. ان يعني في الاخر بعض الناس بيتعلم يقعد 15 سنه بيتعلم بس بالدراع، هو في الاخر دماغه راكبه في حته واحده ومش بيتعلم. هو يعني ايه؟ هو بيحاول يجمع معارف ويلصمها على نفس الفكره على الـ على الـ على الـ على الـ العقل الجمعي اللي عنده كده، او يعني الخلفيه المعرفيه اللي عنده، يعني بيدور في فلك حاجات معينه بيجمع كده. لكن فعلا والله والله العظيم الانسان لو طلب العلم بحق ويعني وبصدق وتجرد في ذلك، لاحظ الموضوع هيبقى سهل، هتبدا تتميز عندك الامور، مش هتضطر تقعد لا تولول ولا تلطم ومش عارف الحق فين والكلام ده كله. لو انت طالب علم ركز في اللي انت عايزه، طالب العلم هتصل في النهايه. لكن قصدي في النهايه والله من يتابع الناس متابعه استهداء ومتابعه ان عايز يوصل حقه، عايز يحقق الوظيفه، سواء انا وظيفه راجل مقلد اعرف الامور الاساسيه اللي انا محتاجها، الاساس من المعتقد الذي ارقى برب العالمين جل وعلا، والاصل والاساس من الامور الفقهيه ونحو ذلك، وازكي نفسي والله الموضوع بسيط جدا. والله ثلاث ارباع المشاكل والحوارات اللي احنا بنتكلم عنها فيها دي مش هيبقى عندك اي ازمه فيها. ونفس الفكره لو انت طالب علم، والله ما هيبقى عندك اي ازمه، اطلب بس العلم، اطلب بس العلم، بس العلم اللي احنا اتفقنا عليه، تمام؟ العلم اللي اتفقنا عليه، اطلب المعايير المعرفيه والمعايير الذهنيه والمعايير الوجدانيه والمعايير السلوكيه. لو انت لقيت نفسك يعني لا تفعل هذا، تمام، فانت عارف انك ما بتطلبش العلم، انت بتضحك على نفسك، مش او الشيطان بيلعب بيك يعني، والشيطان لعب بغيرك كتير يعني، تمام، يعني لعب باشباك بنفس المدخل كتير قوي، فضل واضل. بس فقصدي في النهايه في الاخر يعني موضوع ابسط بكتير جدا مما ايه مما يتخيله انسان لو حطه في مقامه الايه في مقامه الصحيح. عمر بيقول من صفات العالم بيرد على موبايله، والله يعني ايه مش عارف، بس انا مش عارف، انا الموضوع سهل يعني، الموضوع سهل بالنسبه لي، بس يعني هو دي من صفاته فانا مش عالم كده. سواء طبعا عندي مشكله مش برد على الموبايل بس برد على اي حاجه يعني. طبعا بعتذر جدا يعني، طبعا عارف الموضوع ده مزعج لناس كتير الحقيقه، بس انا والله انت يعني حد اي حد يتخيل كميه الرسائل في كل حته وكميه ضيق اليوم يعني، عشان الواحد يطلع بحاجه فعلا يعني بتفوته اشياء ممكن تكون تاخد يعني دقيقه واساسيه في حياه الواحد يعني احيانا والله العظيم بلا قد مبالغه انا ممكن اكون يعدي يوم كامل يوم من اوله لاخره عايز اشرب كوبايه قهوه، بس انا قاعد في المكتب وعايز اقوم اعمل كوبايه يعني بتضايق حاسس بفده ومش يعني مش لاقي وقت ان انا اقوم بس اشرب كوبايه، او والله العظيم احيانا عايز اشرب ميه بس. فبعض الناس بتخيل انت يعني هتخسر ايه لما تفتح الموبايل وترد مثلا خمس دقايق او انك ترد على دي الرساله، والله فعلا حاجات اكثر اساسيه بالنسبه لي يعني ما بعرفش اعملها، اكثر اساسيه يعني مما تخيل. لو قدامي خمس دقايق انامهم احيانا، والله ما بيكونش موضوع عدم اهتمام، لان في ناس كتير جدا بتنزعج من ده، بس انا اصلا ما بشوفش شيء، الموضوع بيبقى اصعب من انا اشوف يعني. اللهم صل الله يرضى عنك يا عمر، الله يحفظك ويبارك فيك. يعني ارجو فعلا، خلصت، ارجو فعلا تكون الرساله اللي يعني كنت عايز اوصلها وصلت، وان احنا يعني ان احنا اولا ندرك ان مش اي حد عالم في السياق الشرعي، في السياق الديني، عالم ديني يعني، تمام. وان في صفه مخصوصه وصفه عاليه جدا وذات معايير مركبه لمن يتصف بهذه الصفه، وان مشكله كبيره قوي لو احنا البسنا يعني غير صاحب هذه الصفه ثياب العالم، وتعاملنا معه على انه هو العالم، وتعاملنا معه انه هو حامل الدين، واخذنا عنه الدين وظننا ان احنا كنا ناخذ الدين، او حتى ناخذ حتى عنه المعارف، مع ان ما هو هيصيبك يعني هينتقل اليك داؤه يعني. طبعا مقصود من غير تمييز يعني، فالمهم نعرف الانسان، نعرف مين هو العالم، وبالتالي الانسان لا ياخذ دينه من غير العالم، ومع ذلك يعرف الانسان قد يظن خطا في انسان ما انه هو عالم او درجه معينه العلم، بعد كده ده ما يحصلش، وده عادي جدا، وليه احتمالات كتيره جدا، وان الانسان يعني ايه الانسان لو وصلته صحيحه فعلا، وهو بيتصرف تصرف من يريد الاخره، وبيتابع او بيسال او كذا متابعه من يريد الاخره، وبيستهدي استهداء من يريد الاخره، مش هيبقى عنده غالبا يعني مش هيكون عنده المشاكل والصدمات ولا الكلام ده كله يعني اللي احنا بنتكلم عنه. فيعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبعد يعني والله ممكن أعتذر أطل إن أنا تخيلت أن أنا هقعد يعني هقعد أدردش كده مع نفسي في نص ساعة ولا حاجة، المستعان. طيب مش عارف يعني، حاولت أن أنا ألقط الأسئلة قد ما أقدر. جزاكم الله خيرا، الله يرضى عنكم ويبارك فيكم. لو في اسئله ثانيه ما لحقتش ان انا ارد عليها ان شاء الله في الفيس. الله يرضى عنكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم ويبارك فيكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.